لأجل الورد ما يذبل، لأجل الود ما يذبل.
مساكم الله بالخير مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسري المختص في كل تفاصيل شؤون الأسرة، وهدفنا أن لو تأخذون فائدة واحدة بس احنا نكون شذي حققنا اللي نطمح إليه بإذن الله. معي الدكتور غازي الشمري وهو متخصص في هذا المجال.
حياك الله أخي محمد، وأنا سعيد أن أكون معك. الله يحفظك يحفظ أخواني المشاهدين
في كل مكان. بس اليوم شوي بنطلع عن المود، قلت لي عندنا قصة وعبرة.
القصة دائما لها فوائد، لقد كان في قصص عبرة لأولي الألباب، وإن شاء الله بإذن الله راح يشوف أخواننا ما يصير خواطرهم.
آمين إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. وبعد أنا بتكلم اليوم عن قصة الحقيقة قرأتها قبل فترة، لكن أنا شخصيا أثرت فيه، ومن حبي للخير للناس أحببت أنني أقول لإخواني، وهي قصة أسرية وأبغى أربطها في الواقع.
ممتاز.
قصة زينب بنت محمد رضي الله تعالى عنها وصلى الله على أبيها
عليه الصلاة
والسلام مع زوجها أبو العاص، أبو العاص ابن الربيع. طبعا أخي محمد، القصة سبحان الله، القصص عموما لها فوائد، منها التسلية، منها التذكير، منها إنزال السكينة على المرء. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك.
نعم، وهي أفضل وسيلة ترى للأطفال في التربية القصص.
القصص دائما سبحان الله لها فوائد، يعني حتى غير مملة لما تكون يعني أيضا واقعية وحقيقية. زينب بنت محمد رضي الله تعالى عنها وصلى الله على أبيها، زوج أبو العاص. أبو العاص هذا يعتبر ابن أخت لخديجة بنت خويلد زوج النبي
يعني
صلى الله عليه وسلم،
يعني هناك نسب،
وهو أيضا ابن عمة عثمان بن عفان، وصديق خاص جدا لأبي بكر رضي الله تعالى عنه. طبعا قبل البعثة جاء للنبي صلى الله عليه وسلم: أنت يا أبا العاص بن الربيع، وتقدم وخطب زينب بنت محمد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: سوف أستأذن ابنتي، وهذا هو الواقع الذي نريد، أنه لو أحد جاء يخطب بنتي أو كذا لابد أن نستأذنها، مو بأنه أنك أنت ابن عم ابن خال، لا، جيتك البنت، البنت لها إذنها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: البكر تستأذن والثيب تستأمر وإذنها صمتها، لأن الحياة عندها. فذهب النبي واستأذن زينب بأنه قال: تقدم لك ابن كذا وكذا، قريبك، ابن خالتك. فأحمر وجهها وضحكت وطأطأت رأسها، فهم النبي قصدها،
أنا وافقت.
وافقت. طبعا مرت الأيام، أنجبت زينب بنت محمد أمامة بنت، وأنجبت علي رضي الله تعالى عنه، اسمه علي. طبعا زينب وأنجبت هؤلاء الأطفال الذين كالأقمار.
نعم.
سافر أبو العاص بن الربيع إلى مكان ما. أثناء سفره بعث حبيبنا صلى الله عليه وسلم الدين الحنيف بالنبوة، بعث بالرحمة المهدية.
يعني هذه القصة هذه كانت كلها قبل الإسلام.
الإسلام. نعم. لما بعث النبي من الذين آمنوا خديجة وبكر وعثم، ومن الذين آمنوا زينب.
نعم.
طبعا جاء زوجها بشرته ببشارة، بشارة عظيمة جميلة. لما أقبل قالت: أبشرك لقد بعث أبي نبيا وقد أسلم وآمن خالتك خديجة وصديقك أبو بكر وابن عم، وأخذت تعدد له، وابن عمي علي ونحو ذلك، فأخذت تقول له الأسماء يعني. طبعا الرجل قال: إن أباك عندي غير متهم، لكن أنا ما أستطيع أنني أؤمن وأدخل معكم حتى ما يقولون أنه ترك دين آبائه وأجداده، ولا يقولون أن امرأته أثرت عليه، فهل لا عذرتي؟
هذا ليه موجود عندنا هنا، دائما الواحد يخاف يسوي شيء ليقولون والله أن زوجتك أثرت عليك.
يا أخوي، إذا كانت زوجتي أثرت فيني إلى شيء طيب، هذا نبغاه،
ما فيه مشكلة.
قال لها: فهل لا عذرتي وسامحتي؟ فقالت: إذا أنا لم أعذر ولم أسامح، من الذي يعذرك؟ سأكون معك حتى يظهر الله الحق لك. سبحان الله،
وقفت وياه،
وهذا هو الذي نريد. ولذلك حتى علماء النفس أخذوا من هذا الموقف وغيره أن في المواقف الحاسمة أن المرأة تقف مع زوجها وتكون خير سند له.
نعم،
هذا صح. سبحان ربي، مرت الأيام والشهور، وأمر النبي بالهجرة من مكة إلى المدينة، طبعا 13 سنة الآن وهي ماكثة مع زوجها وهي على وهو على الكفر وهي على الإسلام.
13 سنة دكتور.
هي الرسول جلس في مكة 13 سنة. يعني هو من البعثة إلى إلى نعم. إلى أنه هاجر 13
سنة. وجالس وياه وهو
على غير الإسلام على الكفر.
على غير الإسلام على الكفر.
لكن بينهم المودة والأخلاق والرحمة المتبادلة كأزواج.
هذه أول مرة أسمع القصة.
مشكلتنا يعني للأسف يعني بعدنا عن السيرة وللأسف مدارسنا وجامعاتنا المفروض يعطونا قبسات من بيت النبوة لأن فيه من القصص والعبرة ما الله به عليم. طبعا لما أراد النبي أن يهاجر جاءت زينب واستأذنته: أتأذن لي يا أبي أن أبقى مع زوجي وأولادي؟ فأذن لها. وهنا أيضا لي وقفة وعبرة معينة أن المرأة تكون مع زوجها في السراء والضراء، يعني تصبر على شظف العيش، يسكن في شقة أسكن معه، يذهب إلى بعثة أكون معه، ما أحقق رغبات الخاصة. المرأة أليس يقولون وراء كل رجل عظيم امرأة؟ صح ولا يا شيخ محمد؟ أذن لها النبي. طبعا في السنة الثانية من الهجرة الآن الرسول في المدينة قامت معركة تسمى معركة الفرقان بدر الكبرى بين المسلمين والمشركين. الآن زينب رضي الله تعالى عنها صارت في يعني موقف تحسد عليه وموقف محرج. المشركين من هنا أحد القادة زوجها أبو العاص بن الربيع، وهنا المسلمين والدها النبي صلى الله عليه وسلم وهي مسلمة، يعني الآن يعني في موقف الله يعينها ويعين نفسية آنذاك في هم وغم ما يعلم به إلا الله جل وعلا.
سبحان الله.
جاءت الأخبار أن المسلمين انتصروا وأن زوجك قد أسر مع من أسر والآن هو في المدينة. طبعا هي فرحت بالنصر لكن الآن
حزنت على زوجها،
زوج الآن أسير. طبعا جاء بعد ذلك يعني الأمر النبوي أنه من أراد أن يفدي أسراه أنه يدفع مال أو كذا ويأخذ أسيره، هذا كان الحكم الشرعي آنذاك. طبعا سبحان الله يعني أبو العاص ما كان يملك تلك الثروة والأموال، لكن زوجته كانت تملك شيء، أعطت أغنى ما تملكه وهي قلادة قد ورثتها من أمها خديجة بنت خويلد. قالت لي أخي أبو العاص وشقيق له خذ هذه القلادة وافدي زوجي. انظر أيضا الموقف العظيم من تلك المرأة البارعة الرائعة القوية العظيمة، ضحت من أجل زوجها من أجل حبيبها من أجل أبو أولادها، يعني تضحي بالغالي والنفيس. ذهب شقيق أبي العاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولما قدم القلادة بين يد النبي، ولك أن تتخيل هذا الموقف الذي والله الآن جسمي قشعر من أجله، نظر النبي إلى تلك القلادة
تذكر
فتذكر زوجته وحبيبته خديجة بنت خويلد، فقام بالناس وقال إن هذا صهري ما علمت عليه إلا خير.
سبحانه.
فهلا رددتم عليها قلادتها وأطلقتم لها أسيرها؟
سبحان الله. قاعد يستأذنه
يستأذن الصحابة. انظر بهذا الموقف الرائع المؤثر العجيب الغريب، قلادة يتذكر قلادة زوجته وحبيبته وأم أولاده وصفية فؤاده، يتذكر خديجة وعادت به الذكريات إلى بنته زينب الله، ويتذكر أيضا صهره الذي يقول ما رأيت منه لك الخير.
سبحان الله. فهلا هذا نفس المثل عندنا، لج العين تكرم ألف عين. تذكر
الصحابة كانوا أجواد كرام عظماء، أسود في النهار عباد في الليل، ما قالوا شيء للنبي، عرفوا هذا في كلام النبي وجهي. فبعد ذلك أخذ النبي أبو العاص قال ألي أن لك أن أساورك، يعني أتكلم معك لوحدنا؟ فقال هل لي لك أنك ترجع إلي بنيتي؟ فإنه في ديننا لا يجتمع مسلم وكافر.
يعني صبر 13 سنة.
أي نعم. ما يجتمع كافر ومسلم. فلك أن ترد إلي بنيتي؟ قال نعم لك هذا. ففعلا حتى النبي في صحيح البخاري لما مات بعد ذلك أبو العاص قال
ما أسلم أبو العاص؟
لا بعطيك القصة. كان يقول عن وفائه يقول حدثني فصدق وواعدني فأوفى. كان الوفاء موجود عند الرجال. وهذا الذي نريد لما يأتي الرجل يخطب بنت ويتكلم مع عمه أو خاله يكون يأخذ البنت بسم الله ويحفظها بسم الله ويكرمها بسم الله ويأخذ عزيزة ويكون قد كلمته. لما يقول هي لها كذا المسلمون على شروطهم قال لك هذا. لما عاد وأقبل يريد أن يدخل مكة واستقبلته زوجته وفرحانين فيه فرحانين بزوجه يعني فرحانين يعني بهذا الأب. قال يا زينب أنا راحل. قالت كيف؟ قال أنا راحل عنك وأنت لابد أن ترحلين إلى والدك في المدينة فإنني قد وعدته كذا وكذا فأذن لها أن تأخذ حتى أولاده معها. فذهبت زينب رضي الله تعالى عنها وصلى عنها إلى المدينة. خلاص الرسول فصلهم عن بعض.
خلاص
تخيل الآن 6 سنوات وهي مفصولة عن زوجها والخطاب تلو الخطاب
خلاص يعني تم الطلاق
خلاص الفصل الآن
خلاص.
نعم 20 سنة انظر سنة زواج وإذا بأبو العاص يذهب مع رفقاء له من قريش يريدون الشام وكان لابد طريقهم على المدينة فأسر ومن معه فهرب من الأسر وأتى إلى بيت زينب مستجار إلى زوجته. فلما رأته تذكرت زوجها السابق وأبو أولادها وابن خالتها فدخلت على النبي في صلاة الفجر فأرادت من النبي أن يجير زوجها وابن خالتها السابق. فقال النبي أجرنا من أجرتي. طبعا ما قالها مباشرة وإنما كان يلتفت إلى الصحابة بعد فعرفوا وعرف منهم أنهم أذنوا فقال أجرني من أجرت يا زينب. ثم جلس النبي معه وجلست معه وقال النبي أكرمي ابن خالك ابن خالتك وأبو أولادك. ثم قالت أما آلك أن تسلم أما آن لك أن تعود
بعد العمر هذا كله
ففكر وقال ستأتيك الأخبار. فأخذ بعض الأمانات الموجودة وذهب إلى مكة وقال لهم تريدوا مني شيء هذه أمانتكم. ثم عاد إلى المدينة وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأسلم ودخل في دين الله. وانظر تأثير تلك المرأة الصالحة على زوجها حتى أنه جاء بعد ذلك وكان يستأذن النبي أتأذنني أن أعود إلى زوجتي؟ قال رسول لازم استأذنها الآن زواج جديد وعقد جديد. فذهب وطرق بيتها زينب أن زوجك السابق يريدك. فضحكت وطأطأت رأسها فعادوا إلى بعض وأسلم ودخل في دين الله. وسبحان الله مضت سنة واحدة ثم ماتت زينب. ماتت زينب رضي الله
ماتت وهي مرتاحة.
لما ماتت الرجل حزن حزن شديد شديد بمعنى الكلمة وكان البكاء يرى عليه. ثم عاش بعدها سنة وأيضا مات رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا القصة أخي محمد.
والله دكتور صدق لو إحنا طول البرنامج اكتفينا بالقصة هذه كان حققنا الهدف لأن فيها فوائد ومعاني وايد.
نقل فؤادك حيث شئت من الهوى ما الحب إلا للحبيب الأول. كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي.
أنا يعني القصة حسيت أنها رومانسية يعني قمة في الرومانسية أنها انطرت 20 سنة على زوجها واصبرت وكافحت.
هذا الذي نريد يا أخي هذا الذي نريد.
هذا الحب ولا بلاش.
نبغى المرأة الوفية نبغى الزوج الوفي. حتى أنا لو تلاحظ المرأة صبرت وضحت وحاولت وصبرت. ويعجبني أيضا الرجل الذي أيضا ضحى وصبر وما نسي هذا لزوجته واقتنع بكلامها. وليس عيبا أن الرجل يأخذ الأمر من المرأة. ثم أيضا يعجبني الولي الصالح النبي صلى الله عليه وسلم. انظر يقول ما علمت على صغري إلا كل خير. انظر العلاقة الحميمية التي كانت بين صهرك أو نسيبك كما يقولون. وكان يقول للصحابة يقول هذا صهري حدثني فصدق عهدني فأوفى فرحان بصهرة. والحقيقة يعني أنا ألتمس أيضا الحب الصادق بين الأزواج. حتى سبحان الله قصة الطفيل الدوسي لما أسلم وآمن كان يحب زوجته وتحبه زوجته كذلك. فلما أسلم وجاء إليها وكانت قد تزينت ولبست فلما أرادت أن تأتيه كما أتي أحدنا أهله قال أنت علي حرام لأنني آمنت وأسلمت. قالت وأنا الآن سأسلم وآمن ودخلت في دين الله مع زوجها.
لا دكتور يعني القصة لو يمكن إذا قلناها حق شخص غربي راح يتخيلها بأنها كانها فيلم خيالي، لكن احنا ندري ومتأكدين بأنها هي قصة حقيقية من واقع سيدة زينب بنت محمد عليه الصلاة والسلام. قمة في الرومانسية وقمة في الفوائد، وكذي لازم نختم شيخ.
الحب يصنع المستحيل، الحب يصنع المعجزات.
لا احنا شوقتني بروح حق زوجتي.
الإسلام لا يطارد المحبين، لكن الحب اللي يكون فوق الضوابط الشرعية نحبه ونريده. يا رب وفق كل زوجين، يا رب يسر أمرك العروسين، يا رب حببهم إلى بعض، يا رب اسعدهم مع بعض، وصل اللهم عن المحبين.
عليه الصلاة والسلام. أنا غيرت اسم الحلقة يا شيخ، راح أسميها حلقة اليوم هذا الحب ولا بلاش. نشوفكم باكر إن شاء الله.
لأجل الورد ما يذبل.